بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب العدد، وماذا على المرأة أن تفعل إذا كانت في الحداد؟ والمرأة لا تحد على زوج، على رجل، أكثر من 3 أيام إلا على زوج 14. قلنا المعتدات 6، منهن الصغيرة والآيسة، ومنهن ذوات الأقراء، ومنهن الحامل، ومنهن من ارتفع حيضها ولم تدري ما السبب، ومنهن امرأة المفقود، وهكذا. فهذه هو عدد، أو فهذا هو عدد النساء اللاتي إذا فارقن أزواجهن فعليهن العدة، وهي تتفاوت ما بين كل واحدة وأخرى. قلنا المرأة إذا كان متوفى عنها زوجها فعليها الإحداد، ومعناه أن تجتنب الزينة، وأن تجتنب الطيب، وأن تجتنب ما يرغب في نكاحها، هذا في حالة وفاة الزوج. فإذا انقضت الأشهر 4 والأيام، فإذا انقضت والأيام 10 فلها أن تلبس ما شاءت. هنا نقول لا تلبس حليا، هو موضوعنا اليوم، ومقصود بذلك الخواتم والأساورة والأقراط والقلاعد وما أشبه ذلك. لا تلبس حليا، ولا تلبس معصفرا، يعني ثوب في عصفر ملفت للنظر، ولا ثوب مزركش، ولا ما يدعو للانتباه والنظر، فلا تلبس، وإنما تلبس ثوبا عاديا لا يلفت النظر. بقي أمامنا الكحل. قلنا الكحل على نوعين، كحل للعلاج، يعني إذا راحت طبيب العيون أو طبيبة العيون قال لازم تكحلين العين لأنها تحتاج إلى كذا، نقول اكحلي لأن هذا علاج. وكحل للزينة فلا تفعله. كحل للعلاج، إذا كان الكحل للعلاج فلا حرج، وإذا كان الكحل للزينة فلا. والأعرابي وهو حكيم أراد أن يوصي ابنته فقال اجعلي أحسن حليك الكحل، وأحسن طيبك الماء، لأن الماء يزيل الروائح الكريهة ويزيل ما يعلق بها من أذى. وأما يعني الزينة، وأما الزينة فهي تتزين بالكحل، فلذلك يقال امرأة كحلاء العينين، وحتى قالوا ولو لم تكتحل فهي يعني تشبه المكتحلة. فخلاصة القول في الكحل أيها الأحبة أن نقول ما الهدف؟ قالوا الزينة، قلنا لا يجوز ما دامت المرأة في الإحداد 14 و10 أيام فلا تستعمله. وإذا كان للعلاج ذهبت إلى الطبيب أو الطبيبة وأرشدتها إلى علاج يكون بكحل عينيها فلا مانع من ذلك. وعندنا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان هدفها علاج عينيها فلا مانع من ذلك، وإذا كان هدفها التزين فهي آثمة وممنوعة من التزين. طيب الآن عندنا الحلي، بعض الساعات تجد تصل قيمتها إلى مبلغ كبير، والبعض الآخر قيمته عادية، تعرف في الوقت بأن الظهر بقي عليه 10 دقائق الأذان، والعصر بقي عليه 2 دقيقة، والمغرب أوشك على الأذان، والعشاء حان وقت الصلاة. فإذا كان الأمر كذلك، يعني ساعة لبستها لأجل أن تستفيد في الوقت. وقد ذكرت لطلبتي في الجامعة بأننا ننظر للهدف، فإذا كانت لبست هذه الساعة لأجل أن تعرف الوقت ومتى يحين وقت الصلاة ومتى يكون وقت نهي ووقت قراءتها لكتاب الله ووقت قيامها بواجباتها فلا مانع. وأما إذا كان للتزين، لأن بعض الساعات تفوق قيمتها 100,000، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن تلبسها، لأنها تعتبر من لباس الزينة، وهي منهية عن التزين ما دامت في الإحداد. نعم يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ويحرم عليها الحلي للخبر ولأنه يزيد في حسنها.
الحلي المقصود به ما كان من ذهب أو فضة تلبسه إما في الأذن وإما في يعني قلادة على الحلق وإما في الأساور وإما في الأصابع، وهكذا لكل شيء ما يخصه، لكل شيء ما يخصه. فصديق شيخ صديق لو أرادوا وصفوا امرأة قالوا بعيدة ما هو القرط، يمدحون امرأة قالوا بعيدة ما هو القرط في البلاغة، مر علينا بعيدة ما هو القرط ايش معناه؟ يعني عنقها طويل، وهذا مما تمدح به الفتاة إذا قالوا بعيدة ما هو القرط، لأن القرط يكون في الأذن ويتدلى إلى الكتف، فما بين الأذن والكتف، شيخ بكاي، ما بين الأذن والكتف بعيد، فإذا كان بعيدا فإنها فدليل على طول رقبتها. وإذا قالوا بالنسبة للرجل، شيخ أحمد، إذا قالوا للرجل طويل النجاد، طويل النجاد وش معناه يا بني؟ شيخ عثمان، ما معناه يا بني؟ قالوا طويل النجاد، تقول طويل النجاد صادق أمره، صادق أمه أمرد، رفيع العماد طويل النجاد صادق قومه أمرد. وش يعني طويل النجاد؟ النجاد هو الشيء الذي يضعه الإنسان على رقبته ويتدلى على جنبه، ويتدلى على جنبه، يوضع فيه ما يحتاجه الرجل من الأشياء الضرورية. فإذا كان الرجل طويلا فيحتاج إلى شيء طويل لأجل أن يكون عند الفخذ أو في أعلى الفخذ، وإذا كان الرجل قصيرا فلا يحتاج إلى شيء طويل، كذا شيخ أحمد، لأنه إذا احتاج إلى شيء طويل يسحب في الأرض ولا يكون كذلك. طيب نبي نسأل الشيخ أحمد أيضا، نرجع كثير الرماد، كثير الرماد، نرجع نخلي درسنا اليوم بلاغة، كثير الرماد يعني كثير الطبخ، كثير إيقاد النار، كثير الضيفان يأتونه أي ساعة وناره تشتعل، ويترتب على اشتعال النار كثرة الرماد، لأن الرماد هذا ناتج عن الحطب اللي يطبخون فيه. فتقول كثير الرماد طويل النجاد ساد قومه أمردا، ساد قومه أمردا يعني ما في لحية، شاب في مقتبل العمر. نعم.
ولأنه يزيد في حسنها ويدعو إلى مباشرتها.
يزيد في حسنها من يا شيخ بكاي؟ المرأة، يزيد في حسن المرأة، فإذا لبسته وزوجها قد توفى فإن الأنظار تتجه إليها وتنظر إلى محاسنها، لا سيما إذا كان عليها هذا الحلي الذي يعطيها نظرة وبهاء آخر. نعم.
ويحرم عليها ما صبغ من الثياب للزينة كالأحمر والأصفر والأزرق الصافي والأخضر الصافي للخبر، فإن صبغ غزله ثم نسج ففيه وجهان.
الغزل يعني إذا كان السلوك، السلوك الخيوط هي المصبوغة لا يؤثر، وإما إذا كان صبغ بعد نسجه فهذا يعطيه منظرا خاصا ويجعل له مكانة في النفوس. نعم.
ثم نسج ففيه وجهان، أحدهما لا يحرم لقوله إلا ثوب عصب، والعصب ما صبغ غزله قبل نسجه، والثاني يحرم لأنه أحسن وأرفع، ولأنه صبغ للتحسين أشبه ما صبغ بعد النسج، وهذا هو الصحيح. وقوله إلا ثوب عصب إنما أريد به ما صبغ بالعصب، وهو نبت ينبت
باليمن، نبت خاص يصبغ به، يصبغ به. نعم.
فأما كونه مصبوغ الغزل فلا معنى له في هذا، ولا يحرم الأسود ولا الأخضر المشبع.
الأسود ما فيه جمال، يعني لو لبست أسود نقول ما في مانع، أيا كان الأسود أو أخضر أو شيء من هذا، يعني اللي ما تلفت النظر، وإنما هي مأمور أن لا تجعل الأعين تتجه إليها. نعم.
ولا الأخضر المشبع والمشبع ولا الأزرق المشبع، لأنه لم يصبغ لزينة، إنما قصد به دفع الوسخ أو اللبس في المصيبة ونحو ذلك. ولا بأس بلبس ما نسج من غزله على جهته من غير صبغ، وإن كان حسنا من الحرير والقطن والكتان والصوف وغيره، لأن حسنه من
حسنه،
لأن حسنه من أصل خلقته لا لزينة أدخلت عليه، فأشبه حسن المرأة في خلقها،
أشبه حسن المرأة يعني لو فتاتين تجد بينهما البون الشاسع، يعني بدون زينة، كله ما في زينة، لكن تجد هذا أحسن، لأن هذه بطبيعتها التي حباها الله عز وجل جعل لها حسنا وجمالا يختلف عن الأخرى. نعم.
قال الخرقي: وتجتنب النقاب لأن المحرمة تمنع منه فأشبه الطيب. وقال القاضي: كره أحمد النقاب للمتوفى عنها زوجها دون المطلقة. قال الخرقي: فإن احتاجت إلى ستر وجهها سدلت عليه كما تفعل المحرمة،
يعني سدلت الخمار. وعندنا مثلا من العبارات بالنسبة للمحرمة: وتجتنب البرقع والقفازين، وتجتنب البرقع والقفازين. إذا ماذا تعمل؟ تسدل الخمار، تسدل الخمار على وجهها. نعم.
باب الاستبراء. ومن ملك أمة بسبب من الأسباب لم تحل له.
هنا كان في السابق يعني الرق. ما هو الرق؟ قلنا الرق عجز، شيخ عبد الله، الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. هذا كان موجود عندنا قبل يمكن 60 سنة أو أكثر، كان يشتري الواحد جارية، يشتري غلام، يشتري مثلا رجل يجعله حارس عنده، يشتري من يعمل لديه، وأرقا. نقول ما هو الرق؟ الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. والرقيق أو الرق يمنع من الإرث، والرق يمنع من الإرث، ومر بنا موانع الإرث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. رق، ما هو الرق؟ قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. ففي السابق على وقت المؤلف وبعده إلى ما قبل يمكن 60 سنة أو كذا، يخرج الإنسان ويشتري جارية، يشتري جارية بشرط أن تكون رقيقة في الأصل، يعني ليست مسروقة أو جاءت مثلا بطريق غير صحيح، وإنما من أصل رق. الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببها الكفر. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة قالوا: نريد أن نشتري لك جارية، يريدون خدمته، أن تقوم على خدمته وعلى شؤونه وعلى أن تقوم بحوائجه. فأبى، فلما ألحوا عليه قال: التمسوها ذات لحم، التمسوها ذات لحم، لأن لما صارت ضعيفة وهزلانة ما تقدر تقوم، لكن إذا صارت قوية وعفية متانة تؤدي الغرض، التمسوها ذات لحم. فهنا يقول: إذا اشترى الإنسان جارية هل على طول هل يلزم يعقد عليها؟ نقول لا. هل يلزم يعقد عليها؟ لا، نقول ملك اليمن. إذن هل يعني على طول يتمكن من مواقعتها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين؟ نقول وكذلك لا، لا يباشرها على طول، وإنما ما العمل؟ العمل هناك شيء اسمه الاستبراء، نستبرئها، نتأكد إن غير حامل، لأن قد تكون حامل فيكون الإنسان سقى بمائه زرع غيره، وهذا حرام ولا يجوز، فنتأكد بأنها غير حامل لأجل ألا تختلط الأنساب ولأجل ألا تضيع الهوية، وإنما نتأكد أنها غير حامل. فإذا اشترى الإنسان جارية إذا كانت صغيرة أو آيسة وتأكدنا بأنها لم يأتي أحد، أو اشتراها من امرأة، أو اشتراها من غلام صغير وتأكدنا ووجدنا من الدلائل والبراهين ما ينبئ أنها سليمة ولم يعترضها أحد فلا مانع، لكن إذا لم يحصل ذلك أو تحصل المطلوب ننتظر. بأي شيء ننتظر؟ بالحيض، ننتظر بالحيض، لأنه عندنا في مر بنا في كتاب الحيض: لا حيض مع حمل، يعني إذا كانت المرأة حامل فلا يمكن أن تحيض، ولكن إذا حاضت وطهرت عرفنا بأن رحمها سليم وأنه ليس فيه ولد لفلان أو لفلان. فيقول هنا: إذا اشترى جارية لا يواقعها إلا بعد التأكد من استبرائها. وبما يحصل الاستبراء؟ يحصل الاستبراء بكذا وكذا وإلى آخره.
باب الاستبراء. ومن ملك أمة بسبب من الأسباب،
ملك أمة بسبب، يعني اشتراها أهديت إليه ورثها، بس بشرط إذا كانت وإذا كان ورثها من والده بشرط أن يكون الأب ما قربها، أما إذا قربها الأب فلا، وإنما لو كانت مثلا ملكا لأمه لخدمة أمه وورثها، أو ملكا لأبيه ولم يكن بينها وبين أبيه ما يحصل من اتصال، فنعم إذا لم يحصل بينها وبين والده اتصال نعم.
لم تحل له حتى يستبرئها بوضع الحمل،
حتى يستبرئها بأي شيء؟ نقول بش أحد أمرين: نتأكد أنه غير حامل، وإذا تأكدنا أنه حامل بوضع الحمل، فإذا وضعت الحمل وقد اشتراها وما في بطنها فيجوز له أن يواقعها.
حتى يستبرئها بوضع الحمل إن كانت حاملا أو بحيضة إن كانت تحيض، لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام سبايا أو طاس أن توطأ حامل حتى تضع، أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض، حتى تحيض حيضة. رواه أحمد في المسند. وروى الأثرم عن رويفع بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم خيبر،
يوم خيبر،
من كان يؤمن بالله
يا شيخ عثمان، متى يا بني يوم خيبر؟ أي سنة؟ السابعة، أحسنت، يقول السابعة. جاء وعندنا مثلا أبو هريرة، وش قلنا اسمه يا شيخ عثمان؟ أبو هريرة اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، وقد أسلم في السنة السابعة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام في خيبر، وانتظره حتى جاء ولازمه ملازمة كاملة، ويقول لم يكن من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمك ملازمتي عدا عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فهو يكتب ولا أكتب، فهو يكتب ولا أكتب، في السنة السابعة. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال عام خيبر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، نعم،
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع زرع
يعني معناه ما يجامع امرأة حامل من شخص آخر، نعم.
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يطأ جارية من السبي حتى
من السبي السبي هن اللاتي ظفر بهن المسلمون في غزوتهم في غزوة خيبر، نعم،
حتى يستبرئها بحيضة، ولأنها إذا وطئها قبل استبرائها أدى إلى اختلاط المياه وفساد الأنساب، فإن كانت حائضا حين ملكها لم تعتد بتلك الحيضة ولزمه استبراؤها بحيضة مستقبلة، لأن الخبر يقتضي حيضة كاملة. وإن كانت من الآيسات أو من اللائي لم يحضن ففيها ثلاث روايات، إحداهن تستبرئ بشهر،
تستبرأ بشهر،
لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة، والثانية بشهرين كعدة الأمة، والثالثة بثلاثة أشهر وهي أصح. قال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله كيف،
لأبي عبد الله ويعني بذلك إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله،
نعم، كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة؟ وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرا، فقال: من أجل الحمل، فإنه لا يبين في أقل من ذلك. فإن عمر بن عبد العزيز سئل عن ذلك وجمع أهل العلم والقوابل، فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر، فأعجبه ذلك. ثم قال: ألا تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة تكون 40 يوما، ثم علقة 40 يوما، ثم مضغة بعد ذلك، فإن خرجت 80 صار بعدها مضغة وهي لحمة، فتبين حينئذ. وهذا معروف عند النساء، فأما شهرا فلا معنى له،
شهر ما يمدي تبين،
ولا أعلم أحدا قاله. فإن ارتفع حيضها لعارض تعلمه،
يعني عرفت السبب في الذي وقف الحيض ولم ينزل،
نعم، لم تزل في استبراء حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس فتستبرئ استبراء الآيسات، وإن لم تعلم ما رفعه استبرأت بعشرة أشهر في إحدى الروايتين وفي الأخرى بسنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة مكان الحيضة.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.